بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا تفسير سورة النحل. قول الله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى، ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي في الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلهذا قال: ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا، أي الذين أشركوا، العذاب فلا يخفف عنهم، لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينظرون، أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. فإنه إذا جاء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيشرف عنق منها على الخلائق، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه، فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وبكذا، وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث، ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحبة. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم أخبر تعالى عن تبرع
وحينئذ إذا رأوا هذا العذاب وعاينوه فإنهم يندمون، ولكن لا ينفع الندم يومها، وقد جاءتهم الرسل وبلغتهم الرسل وأنذرتهم وحذرتهم وبشرتهم إنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ساقهم عنادهم واستكبارهم على ما هم فيه، وردوا دعوة الرسل وظنوا أنهم يكذبون وأن ذلك غير حاصل. فلما عينوا هذا العذاب، وأي عذاب هذا الذي يتحمل؟ وأين المفر؟ لا مفر، فيندمون، ولكن لا ينفع الندم، لأنه بعد فوات الأوان. إنما ينفع الندم في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفع الندم، لأنه قد فات الأوان وفات محل الندم. نعم.
ثم أخبر تعالى عن تبرؤ آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهة: كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا. كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، الآية، وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم الآية، والآيات في هذا كثيرة. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم،
يعني في الدنيا ما فرجوا لهم كربا ولا أزالوا هما ولا جلبوا رزقا ولا شفوا والدا ولا زوجوا عزبا ولا أتوا بشيء من هذا، حتى إذا كان في الآخرة هذه الأنداد والأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها، فإذا كان في الآخرة ما شفعت لهم ولا نفعتهم، فلا في الدنيا نفعتهم ولا في الآخرة نفعتهم، بل يتبرؤون من ذلك ويقولون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كفروا بعبادتهم. ويقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، فهم وما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى حصب جهنم، إلا من عبد من الأنبياء وعبد من الملائكة وعبد من الصالحين وهم لا يرضون بذلك فإنهم لا يكونون في النار. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لما قيل إن الأنبياء وإن عيسى سيكون في النار وكذا لأنه عبد، فقال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أما من دعا الناس إلى عبادته أو عبد وهو راض فإنه يكون مع هذه الأنداد ومع هذه الآلهة لأنه كافر. نعم.
وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع. وكقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا الآية. وقال وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. وقوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا الآية، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كقوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال تعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقد قال الحافظ
يعني
أبو يعلم
إذن أهل النار يتفاوتون في العذاب، والنار دركات كما أن الجنة درجات، وإذا كان أهل النعيم يتفاضلون في النعيم نعيم الجنة يوم القيامة، فأهل العذاب أيضا يتفاوتون في العذاب، فبعضهم أشد من بعض، والرؤساء السادة ليسوا كالأتباع. دليل ذلك الله عز وجل قال الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بمجرد العذاب يعذبون، فإذا انضاف إلى العذاب شيء آخر ازداد العذاب. انظر هنا الله قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، ولم يقل الذين كفروا فقط، تجد الذين كفروا لهم عذاب أليم، الذين كفروا لهم عذاب أليم، فإذا زيد على الكفر شيء زيد على العذاب شيء. انتبهوا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فإذا زيد على الكفر وصف زيد على العذاب عذاب، وإذا اقتصر على الكفر اقتصر على العذاب. وإلى هذا المعنى وقريبا منه أشار ابن القيم رحمه الله تعالى، فيزداد العذاب لازدياد الكفر بالأوصاف الزائدة عليه من العناد والصد وغير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وصدوا عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقريبا من هذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أننا إذا نظرنا إلى سياق زيادة العذاب في القرآن نجده مقابل زيادة الأوصاف فوق الكفر، ليس الكفر فقط، الذين كفروا لهم عذاب أليم، أما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وكذا نجد أن القرآن
يزيد على ذلك عذابا فوق العذاب، فيقول زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون. فدل هذا على أن الكفار يتفاوتون في النار، فليسوا في دركات واحدة. ليس أبو جهل وأبو لهب كالأتباع من الكفار، بل هم أشد، لأنهم الرؤساء، لأنهم الذين حركوا هؤلاء الكفار وجمعوهم وعرضوا الرسل وغير ذلك، فيزدادون في العذاب. والله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة، وإنما يوفي كل واحد بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب لو أن الكافر عمل حسنة وحسنات، هل يخفف عنه في النار بقدر هذه الحسنات؟ الجواب: الحسنة لا تنفع في التخفيف من النار. الكافر ما تنفع الحسنة، الله عز وجل قال في حسنة الكافر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن لا يصلح مع الكفر حسنة ولا ينفع مع الكفر حسنة، ولهذا لا يخفف عنه العذاب يوم القيامة بحسنات، ما يخفف. قال سبحانه: فليخفف عنهم العذاب. لكن نقول: الكافر الذي له حسنات، والكافر الذي كان يسعى في إيجاد أفعال الخير وغير ذلك، هو أخف كفرا من غيره، فلهذا يكون أخف عذابا في النار من غيره لكونه أخف كفرا، ليس لأنه ينتفع بحسناته في النار. تباتم يا إخواني. يبقى في فرق بين انتفاع الكافر بحسنته في النار، هذا لا يكون، فالكافر لا ينتفع بحسنته في النار، وإنما الكافر الذي له أعمال صالحة والذي له كذا، هذا الكافر يكون أخف كفرا من غيره، فيكون في النار أخف من غيره، لا أنه يخفف عنه، لأن الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا لا ينتفع بشيء من أعماله هذه في النار. كذلك أيضا فإن حسناتها في الدنيا هذه يطعم بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، ويعطى من أمر الدنيا شيئا يكافئ ما كان يعمل من الحسنات، أما تنفعه في الآخرة لا. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا تنصرة لهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يبقى إذن هل الكافر ينتفع بحسناته؟ نقول: أما في الآخرة فلينتفع بحسناته، أما أن يخفف عنه العذاب في النار بها، هذا لا ينتفع بها، أما في الدنيا فيطعم بها ويعطى شيء من الدنيا مقابل هذه الحسنات، أما في الآخرة فلا ينتفع بها البتة. نعم.
كلام ابن القيم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين: قال الطبقة 16 قال: رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف، ولهم عذابان: عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان.
انتبه. يبقى هنا إذا ذكر الله الزيادة، زيادة العذاب في القرآن، فمقابل زيادة أعمال فوق الكفر، فهنا جاء موضع الزيادة هنا مع إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب. أما تجد إذا ذكر الكفر فقط ذكر العذاب فقط غالبا، والذين كفروا لهم عذاب أليم. إذا ذكر الكفر فقط ذكر العذاب فقط، هذا الغالب. فإذا ذكر زيادة العذاب فلزيادة شيء فوق الكفر. نعم.
قال: ولهم عذابان: عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فأحد العذابين بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله.
نعم.
وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به.
نعم.
وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء، فأولئك تضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم.
فدل على هدى كفائلة، فكما هنا هؤلاء الكفار يزدادوا عذابهم بزيادة أتباعهم على هذا الكفر، فكل من أيضا دعا إلى ضلالة فإن من ضل بسببه يكون في ميزان سيئاته، فكذلك من دعا إلى حسنة فإن من امتثل حسنته واستجاب لها فإنه يزداد بذلك أجره. ولهذا هنيء العلمائنا علماء السلف ومن جاء بعدهم، فإن كل هداية تكون في شخص سببها شيخ من هؤلاء وعالم من هؤلاء فإنه تزداد حسناته. ولهذا سبحان الله، شوف يلقى العالم رب بعمله وعمل من اتبعه على الهدى، وهو من عمله ومتعلق به. ولهذا كم الخلق الذين يأتون في ميزان الحسنات، وفي المقابل كم الخلق الذين يأتون في ميزان السيئات. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلهم بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول، شوف يا أخواني، الأول من قتل وجاء القتل بعده، فعلى ابن آدم الأول كفل منها. كذلك من سنى في الإسلام سنة حسنة كما جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل به يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل به يوم القيامة. فلهذا لا تكن ذيلا في الشر، فضلا أن تكون رأسا، احذر أن تكون ذيلا في الشر واحرص أن تكون رأسا في الخير. كن رأسا في الخير ولا تكن ذيلا في الشر، ولا تمت إلى الشر بصلة، لا تفعل وتضل ولا تضل. ولهذا الله عز وجل ذكر على القوم بأنهم ضلوا وأضلوا، لم يكتفي بأنه يضل فقط في نفسه، وإنما أضاف إلى هذا ما هو أعظم ألا وهو الإضلال، فيسعى في إضلال الناس، يضل هو ويسعى في إضلال الناس، كما ذكر الله عن الكفار في آيات واحدة. ماذا قال؟ قال وهم ينهون عنه وينأون عنه، هم بأنفسهم ينأون وهم ينهون، يبتعد هو عن الخير ويبعد عن الخير. شر الناس هؤلاء الذين ينهون وينأون، لا هو الذي دل ووجه ولا هو الذي ترك الناس، إنما اجتمع فيه الصفتان ألا وهو أنه يبتعد عن الخير ولا يسمع ويترك الناس، لا يبعد الناس عن سماع الخير. نعم.
قال ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب، قال تعالى في حقهم النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
وقال في الآية الأخرى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو أمامهم وهم تبع له، لأنه هو الذي دل رؤساء الكفر، هؤلاء رؤساء الكفر. نعم.
وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه،
وفرعون الأمة من؟ أبو جهل. نعم.
وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك، لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له.
شوف يا إخواني الفكرة الضالة يا إخواني، يعني ابن عربي وجماعة ابن عربي يقولون بأنه مات مؤمنا، بل يقولون بأنه كان على من 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 رؤوس الموحدين، سبحان الله، من الموحدين، لما قال أنا ربكم الأعلى أدرك الحقيقة، أدرك الحقيقة، وهي ماذا؟ حلول الله فيه. فلما يقول أنا ربكم الأعلى يبقى أدرك الحقيقة هنا أن الله عز وجل قد حل فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا كيف العقل هذا يودي الإنسان إلى المهالك هذه. يعني أدرك الحقيقة لما قال ربكم الأعلى، أي حقيقة؟ الحقيقة أنه لا فرق بين عبد ورب، هذه الحقيقة، لا فرق بين عبد ورب، كما قال الحلاج ما في الجبة غير الله. إذا لما يقول أنا ربكم يبقى أدرك الحقيقة، أدرك الحقيقة، فيقولون مات مؤمنا. نعم.
فإنه هو الذي استخفهم،
هذا كلام العربي في فرعون. نعم.
فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه وغرهم
فاستخف قومه فأطاعوه. استخف قومه فأطاعوه لأنهم أهل لذلك. بذر بذرته فوجد محلا قابل، واعلموا هذا جيد، إذا جاء دعاة الشر فبذر بذر فقبلتها فأنت من جنسه، كون هذا داعي وأنت مدعو. لكن هنا تكاملت الصور، بذرة وأرض، بذرة خبيثة وأرض خبيثة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. مثل الداعية إلى السنة والداعية إلى الخير، يبدو أدنى كلمة تقول سمعنا وطعنا. ليه؟ لأنك محل قابل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، فماذا تنتظر من هذه الخبيثة إلى الخبيث؟ فأنت أرض قابلة، داعية الشر وضع الشر، لو لم تكن قابلا لرددت، ولما نبت الشر في أرضك، لأنها أرض طيبة، لأنها أرض قابلة للخيرات لا للشر. ولهذا يقول أعوذ بالله، طيب يعني أنت هذا حرام ما أعرفش، بس أنا مش مسريح، ما أدري أنا، ما يدري هو عن حرام بس غير قابل له، ما يدري عن أن هذه بدعة بس هو غير قابل له، لأن نفسه مهيئ للخير لا للشر. والآخر والآخر الآخر يسمع كلمة الخير فيقولها على الشر، الآخر مفتري كذاب، والخليقة هكذا، داعية خير وقابل له، وداعية شر وقابل له. هذا الخليقة يا أخوان، الخليقة هكذا تنقسم إلى قسمين، الخليقة تنقسم إلى قسمين، ولكل قوم هاد، داعية خير وقابل له، ومن هنا يكون الخير أهل الخير، داعية شر وقابل له، ومن هنا يكون الكفر والبدع والمعاصي. لهذا أعطني أنا عن نفسي هشام ما أدري، ما أعلم، ما أعلم رجلا أقول فيه خير عظيم ومرتمي في أحضان الضلال وأهل الضلال، ما أعرفه، ما أعرفه، ما أعرف واحدا، أقسم بالله ما أقول يعني على وجه خطاب ولا وجه فعلا، أنا ما أعرف. أنا كل اللي أعرف فيه خير وتوسم فيه خير أجد معاه الخير وأجد قابل له، إنما واحد على خير وقابل منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في كتب السلف ويحقق ويبحث والأثر، وقال أحمد وقال ابن المديني وجدوا إخوانيا، هو فين ده إخوان؟ أنا هشام أهو عندي فوق ال ولا بلاش، ما أنا لو قلت فوق العشرين يمشي صح، بس فوق أوي يعني. طيب ما أعلم، حد يقول أعلم حديث السن وكبير السن؟ انتبهوا الأوصاف هذه، واحد يتبع الأثر، واحد يفتح كتب السنة، واحد يريد الخير، واحد يبحث أين الحق، واحد مرتبط بعلماء الأمة، ثم تراه إخوانيا، ثم تراه تبلغيا، ثم تراه داعشيا، ثم تراه رسلانيا، ثم تراه وهابيا برهميا، ثم تراه حمسويا، ما أعلم، ما أعلم. طب أنتم تشاركون في الصفحات وعندكم خبرة، في واحد، في واحد، واحد يجي يقول يا شيخ والله أنا قاعدتك هذه شاذة عنها بعض الناس أنا أعلمهم، هذا قد يوجد في حالة واحدة، يوجد رجل نفسه قابلة الحق، نشأ في بيئة في بادية لا تسمع عن حق قط، وظن أن اللي أمام هذا هو الحق بعينه، وهذا سرعان ما يفتح الله عز وجل له، ما يستمر ولا يكون منظرا ومناظرا وإلى آخر. ما أعلم. تعلمون أخا، تعلمون أخا من الإخوة، واحد له أخ فاضل يقبل حق، تناقشه، يناقشك بالأثر والدليل وينتقل معك ويكون على مذهب ضلالة؟ لا أعلم، لا أعلم، لأني أعلم أن ربي بلطفه وحكمته، من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتيته. أعلم بقى في المقابل، أعلم أناسا صفاتهم الشخصية. انتبهوا، شياء صفاتهم الشخصية، الهدوء، الوداعة، النجدة، ينجد إخوانا، الكرم، الجود، لكن تعرض عليه الحق فإذا هو بارد ما يقبله، فظاهره وتعامله خير، أما هو قبوله لا شيء. بس يعني مش عايزين نمزق الأمة، مش عايزين نختلف. في واحد هنا، أنا قلت لكم بقالي 5 سنين أنا أخطأت والله، من يوم ما جيت هنا 2004 20 سنة، 20 سنة ما في الابتسامة، 20 سنة ما في البرود، 20 سنة ما فيش انتقال ذرة. تعرف المؤشر اللي هو بالملي، ليس مؤشر بالكيلو، مؤشر بالملي، هذا ما فيش، ما في، هو الابتسامة، البرود، تخيلوا بقى انتم بتقولون ده شيخ قد تعجل، ده الشيخ ربيع صبر على 10 سنين، خذوا مني بقى بالاستاذ علي 20 سنة، انا اعلى هو بقى، خذوا مني بعض الناس 20 سنة، والله يا اخواني ما نبالغ، من يوم ما جيت البلد هذه، واخر شيء جاء يصافحني وقلت ما اصافح مبتدعا، خلاص خلاص يا اخواني انتهى. جاءت النهاية بعد 20 سنة، عشان ما تقولون كل شيء ايه الشيخ ربيع صبر على الشيخ ربيع، ما صبر على كل واحد 10 سنين، ما كل واحد 10 سنين تجعلونها قاعدة، وعشر سنين ما هو بقاعدة سلفية، 10 سنين قضية عين، قضية حال، ها؟ هذا قد تصبر سنة، هذا قد تصبر يوم، هذا قد لا تصبر من أول مجلس تحكم، هذا قد تصبر 20 سنة، هذه أمور وقائع عيان ليس فيها الحد. تقول السلفي يبقى من تبدعه بعد 5 سنوات أنت مخالف الشيخ ربيع، الشيخ ربيع ما صبر على كل واحد 10 سنين ولا صبر على كل واحد أبا، هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان، لا تحاكم منهج السلف إلى أمال إيه، حاكم إلى أوصاف وقواعد. ما هي؟ الشخص إذا عاند احكم، عرضت الحق وكذا وعاند وأعرض احكم ولو بعد الجلسة، ولو في الجلسة. والشخص إذا كان مقبلا وكان منتقلا معك ولم يكن صاحبها ولكن عند نقص علم، فمتى ما أزلت له الشبهة انتقل، اصبر عليه، اصبر عليه. فهذا قد نجد في الناس، بعض الناس في صفاته الشخصية الدنيوية تجد هذا بهذا الهدوء، ورجل وديع، ورجل مهذب، ورجل نعم، لكن ما يتحرك هذا يعلم الله ما في قلبه أنه غير مؤهل لقبول الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من استقام بعده بسنين انتقل، من استقام بعده بسنين انتقل. ولماذا لم تنتقل يا قديما أنت في هذا الباب؟ لماذا لم تنتقل؟ لأنه يوجد مانع من الموانع خفي، مانع خفي الظاهر انك تجده، لكن ما تقول هذا فاضل، لا، هذا فاضل في العلم، فاضل في خلو هوى، فاضل في انتقال، لا، لكن تجد ماذا؟ فاضلا في دنيا الناس، تجده وديعا، تجده. وهذا لو حكمت عليه لوجدت شخصا اخر، وهذا الذي قد حصل. اليوم لا اصافحك، الليلة على النت على طول ينزل على الصفحة، قابلت الشيخ شام، لا ده انت بتتكلمش في حد خالص، ما فيش حد بتتكلم فيه، بالك 20 سنة بنحركك بدع ضلالات، مش يا ابني انت موقن بكذا، انت كذا، ولا، ومن اول اعراض عنه الصفحة اشتغلت على طول، وجاءت الاعوان تعلق وصار، وهكذا هو هكذا. فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهل تعلمون إنسانا يتحكم إلى آثار ويتحكم إلى كتب سلف ويقول متى ما عنده الحق قبلته ثم قبلته، ومع ذلك تجدونه إخوانيا في أحد عندكم في البلد هذا، في أحد في أصحابكم تعرفون هذا، في أحد في أصدقائكم هذا، ما أعلم أنا هشام، ما أعلم، ما أعلم. ولو واحد فيكم يقول أنا أعلم واحدا، أقول تعالى صفه لي، هتجده لا يتوافر فيه الشرط الذي أقول. ما كل أحد وطن نفسه على قبول الأثر، متى ما ظهر لك قال سمعنا وطعنا. ما كلها أصلا هذه زبدة الهداية، وزبدة الهداية وزبدة الاستقامة وخلاصة التوفيق لا يؤتها كل أحد. ما أيسر التوبة، والتوبة هذه إذا أذنب العبد يجب أن يتوب، لا يخالف فيها فرقة من الفرق، يعني هذه مما لا تختلف الفرق فيها. المفترض إن من أذنب يتوب، العام بيقول هذا والعالم بيقول هذا والسلف بيقول هذا والأشعري بيقول هذا، ومع ذلك هل التوبة سهلة؟ أبدا، مع أنها في نفسها سهلة، إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، إرجاع الحقوق لها، سهلة في مفرداتها سهلة، أما التوفيق عليها صعب. ولهذا الله قال في الثلاثة ماذا؟ قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة. لكن التوفيق هذا أتى بعد إيه؟ ها؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف يا إخواني، بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد بذل أخلص العمل وأصدق العمل، ابتلاء، ينزل كعب بن مالك إلى دنيا الناس، إلى السوق، إلى المسجد، يسلم، من يرد؟ لا أحد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، ثم ينظر إلى شفتيه، هل حرق شفتيه برد السلام أم لا؟ يسترق السمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحياة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك ما يرد عليه. وفوق هذا الابتلاء يسمع المنادي ينادي في الأسواق، أين كعب بن مالك؟ أين كعب؟ أين كعب؟ هذا هو كعب، إذا بليه، هذا هو كعب. رسالة خاصة من أحد الملوك، خاصة ابتلاه الله بها، مثل ما يحرم الله الصيد على الذين أحرموا، ومع ذلك لما حرم الله الصيد عليهم في الإحرام تجد أحيانا الله يبتليك بالصيد، تجد من بين يديك ومن خلفك وكذا قريب التناول منك. ليه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهنا ما نداه أحد مرة، هذا الملك ما أرسل إليه مرة، وإنما لما علم خبره ظنه أنه في لحظات ضعف الآن، فلهذا أرسل إليه رسالة خاصة، الحق بنا نواسك، تعالا إذا كان قومك قد جفوك وإذا كان الناس لا يردون عليك سلاما تعال عندنا، هتجد المكان وتجد الحظ وتجد وتجد إلى آخره، ممارسة مشوقات وإغراءات وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ وفي وقت عصيب، في وقت عصيب. ولهذا اللي بينتكس واللي حول اللي بينتكس وبيتم الاصطياد في اللحظات دي، في اللحظة دي في خصومة مع الشيخ، طب اليوم فيه كذا، تعال معانا بس، حاضر معاكم، وآخرون، وتلاقي بقى ايه وآخرون، وبقى أبو فلان وآخرون، آخرون دول قاعدين على أول ما يبقى وآخرون، مش من عادته، لكن في أمس كان، وفي السنة اللي فاتت كان كذا، وفي مرة كان كذا، وأصل فهو جالس مهيأ ضعيف، فيستغل هذا الضعف في التجنيد، يستغل ضعف هذا فين؟ في التجنيد. فإذا ما أحد، ماذا فعل كعب بن مالك حينئذ؟ ماذا فعل كعب بن مالك؟ لأن التوبة صادقة، التوبة خالصة، ولهذا بعد هذا يقول ما أعلم أن الله تعالى ابتلى أحدا في الصدق وكذا مثل ما ابتلاني، ابتلاء لكنه ناجح، لأن الأرض قابلة، أرض قابلة، أرض عظيمة مباركة، حصل نتوء، حصل شيء وهو معصية، لكن هذه المعصية التي التوبة منها ترقى بالعبد أعظم من الطاعة. فهناك من المعاصي، ما أقول ترقى بالعبد، المعصية ما ترقى، المعصية ما ترقى، لكن التوبة منها توجد حالة من العبودية وقربا إلى الله عز وجل، ربما لا يكون من طاعة، ورب طاعة أبعدت حينما أورثت عجبا، فرب معصية قربت التوبة منها العبد إلى ربه ورفعت مكانته أعظم من قربة ورب قربة أبعدت، حينما تورث الإنسان عجبا بنفسه فيبتعد. ومن هنا قال ابن القيم وغيره من الآئمة في مسألة الصغائر، هل الإصرار عليها يصيرها كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وعلى هذا بعض الصحابة كابن عباس وغيره، وذهب بعض العلم إلى أن الصغيرة صغيرة ولو أصر عليه، ولا تنتقل إلى كبير، وهذا مال إليه بعض المحققين من أهل العلم. والصواب الأول، وإنما عظمت الصغيرة حتى صارت كبيرة بالإصرار لأنه قارنها من سقوط الهيبة ومن خفة الاستشعار ما جعلها كبيرة. ورب كبيرة يقع فيها الإنسان فيصحبها من حال الخوف مصحبها والإنابة والخوف ما يسارع العبد فيها إلى التوبة فيرقى بهذا المقام المقام العالي. المرأة الغمدية تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة لا وسعت. إنما الثاني قد يأتي الصغيرة ولكنه يعربد بها وترفع مهابة الله عز وجل من قلبه الدافعة إلى توبته فيكون مصرا عليها ولا يبالي ولا يلتفت ولا إلى آخره. فهل يوجد عبد يكون مقبلا على الخيرات، مقبلا على الطاعات، باذلا 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 الوسائل التي ينبغي أن تبذل في التماس الحق ثم لا تراه على الحق؟ هذا كما قلت قد يكون في حالة واحدة ولكن سرعان إن شاء الله ما تغير، وهو أن ينشأ في بيئة لا يسمع الحق. أما متى سمع الحق فإن القلب يقبل، والآخر قلبه عليه الران، قلبه مطبوع عليه، أم على قلوب أقفلها، بل طبع الله عليها بكفرهم، بران على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، إلى غير ذلك. الختم والطبع والقفل كل هذا قد جعل على القلب بما كسبت يداه، بما كسبت يداه. فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا أخواني العبد يأتيك من أقاصي المعمورة، تجد عند بعض أهل العلم بعض المشايخ ومن أقاصي المعمورة يكون أعجميا لا عربيا، ثم بعدك يوفقه الله ليكون من دعاة التوحيد، ويكون هذا العربي بل ويكون جار الشيخ بل قد يكون ابن للشيخ، ومع ذلك تجده من أبعد الناس عن الحق. إذن هناك باذر للخير وهناك أرض قابلة، وهناك باذر للشر وهناك أرض قابلة، فالناس تعود قسمتها إلى هذين القسمين، باذر الخير وقابلة وباذر للشر وقابلة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قوم فتح الله عليهم لما خذلهم باب الكفر، باب البدع، باب المعاصي، باب الافتراء، باب الكذب، باب الصد عن سبيل الله، وقوم فتح الله لهم باب التوحيد، باب السنن، باب الطاعات، باب التصديق، باب الإقبال على الله، باب محبة الأثر، باب يفرحوا بالهداية، يفرحوا بالدلالة، يفرحوا بالحق، يعلمه فيعمل به، هذا يكون أسعد الناس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس كل أحد ينتفع بالعلم، وليس كل أحد ينتفع بالذكرى، وليس كل أحد يكون محلا قابلا. فمن كان محلا قابلا للحق متمسكا به للحق فليحمد الله عز وجل، فإنه من الصنف الذي أحبه الله فوفقه الله، هداه الله، جعله أرضا قابلة لهذا الخير. وأنتم وأنا وكلنا يرى هذه القسمة أمامه، يرى هذه القسمة أمامه. فناس ضلوا وأضلوا، وناس ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه وينأون عنه. سبحان الله، أعلم رجلا والله إخواني، ولعل لو بعضكم يعني اللي كان معنا من 10 سنين أو كذا قد يعلمه، والله يا إخواني سبحانه، وحافظ للقرآن والعابد والأذكار يحافظ عليها كأنها صلاة فريضة، ها؟ ولكن سبحان الله هذا الرجل شر، هذا الرجل أنا ما رأيت فيه مرة قبولا للخير، رجل يكره السنة وأهلها. هذا يكتفي إخواني إذا بدأنا الدرس يقول شوف الأذكار إذا بدأنا الدرس إذا به يمشي. طب ولو جلس جلس يريك أنه يقول الأذكار وهو يسترق يسترق تشعر أن واحد يلتمس ثم يخرج. ماذا يصنع؟ يخرج يقف في الشارع مع بعض رفقائه يصد ولا يستحي ولا يستحي أن يقول أخي فين رايح أنت؟ هو أنتوا جايين هذا أنتوا جايين منين؟ هو ده يعني كذا ما أنت ما لقيتوش حد ما عندكوش علماء ما عندكوش مشايخ ما عندكوش ما أدري إيه أنتوا جايين ليه؟ وهكذا. شوف يا إخواني يعني شيء ما يكتمه يعني الدرس شغال وهو في الشارع يا إخوان. إيه والله الأخوة يدخلوا من بوابة ووقف عند البوابة الثانية يصد سبحان الله. والدرس عنده وتجد هذا يأتي من أسوان وهذا واقف على الباب وهو جار المسجد يصد. هذه قسمة بشرية قسمة. ولهذا أنت تروح تقول له تعال تعال توقف تمنع الإخوة ليه؟ لازم نعمل لك تحقيق. ها تحقق مع دول هتحقق معه ولا أخوان ولا تعملوا قعدة يا أخوان دول ما بتحققش معه تحقق مع دول ايه؟ فالناس على هذه القسم. نعم ايوه محمد. ها
عشان كان كلام ابن عربي
الا ان قال شيخنا ابن القيم
ايوه
قال والمقصود انهم استحقوا اشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من امن بالله فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب اتباعهم.
صح.
ولهذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسين. والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع. ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابا وهو أول من يكسى حلة من النار لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما عصي الله إلا على يديه وبسببه ثم الأمثل فالأمثل.
ولهذا تصحح العبارة تنتشر على أسئلة الناس ألا ويا فلان أشر من إبليس فلان أشر من إبليس فلان أكفر من إبليس. لا ليس هكذا بل كل شر من إبليس وليس أحد أكفر من إبليس ولا أحد أشر من إبليس. لكن قد تقيد الموقف فتقول إبليس ما تراه إبليس ما يأتيك ويأخذ بيديك إنما هذا إبليس الذي يأتيك ويأخذ بيديك إنما هذا إبليس الذي يعذبك إنما هذا إبليس الذي يأتي مثلا قد تقول هذا إنما ما في أشر من إبليس ولا في أكفر من إبليس فكل شر وكفر إنما صادر عن إبليس لا عن غيره. نعم.
ولا ريب أن الكفر يتفاوت فكفر أغلظ من كفر كما أن الإيمان يتفاوت فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمن ليس في درجة واحدة بل هم درجات عند الله فكذلك الكفار ليس في طبقة واحدة ودرجة.
نعم هذا كافر مقلد لا عند يعني البراهين ولا عند المناظرة ولا عند كافر مقلد. والثاني كافر رأس كافر داعية كافر داعية. نعم.
بل النار دركات كما أن جنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحد وهو الغني الحميد. فصل. وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه أحدها
وغلظ الكفر مستوجب غلظ العذاب.
وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها فكمن جاحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء ولا تؤكل ذبائحهم ولا تؤكل نساؤهم.
مسألة للملحد تقبلون الجزية أم لا سبقت معنى هذه المسألة. فهناك من يقول تقبل هناك من يقول تقبل يقول بعموم الكفار يقول تقبل وهناك من يقول لا تقبل. ها ولهذا لا تقبل جزية من هؤلاء لأن الوثنيين يؤمنون بوجود الله لكن جحد له شريك. فهذا من قال تؤخذ جزية من عمومهم من عموم الكفار من عموم الكفار قال تؤخذ من الوثنيين مؤمن بوجود الله ومؤمن بكذا لكن أشرك مع الله. إنما هؤلاء عطلوا الخلق عن خالقه وعن الله عز وجل فألحدوا. فهل لو لا تأخذ من جزية محل نظر عند أهل العلم. قال ولهذا
لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم.
لا شك هو الوثنيون لا تؤكل ذبائح ولا لكن هؤلاء يزدادون على ذلك أنهم ملاحدة نعم.
وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه غير وجود هذا العالم. قال الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال عمدا على بصيرة ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه وكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود وقوم فرعون واليهود الذين عرفوا الرسول وكفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب غلظ كفرهم.
يعني إذا يكون جمع الثلاثة، واحد ما يتعلق بالعقيدة، اثنان أضاف إلى ذلك العلم ثم العناد والإعراض، الثالث بقى صد غيره فيكون رأسا يصد الناس ضلوا وأضلوا. نعم.
فهؤلاء
فيتغلظ الكفر بهذا، في واحد معتقد الكفر كذا في نفسه، الثاني ينضاف إلى ذلك إعراض وعناد ولجاج، في واحد ينضاف لكن هذا ما زال في نفسه أيضا لا يتعدى الكفر إياه، أما الثالث فسعى في الصد. وأشر الناس ومن يسعى في الصد إن كان في كفر إن كان في بدعة إن كان في معصية فيدعو إليه، هؤلاء أشد صنف اللي هم المشايخ اللي هم علماء العلماء الفجار، فهناك فجر في نفسه لكن أن يدعو إلى الفجور، وهناك مبتدع في نفسه لكن يزين البدعة ويصنع الشبهة كما قال عز وجل وتخلقون إفكا تصنعون إفكا، قيل صناعة الأصنام وده الأقرب وقيل قول الكذب، فهذا من جهة من جهة معنوية أيضا بعض الناس يخلق إفكا يصنع إفكا. ما معنى يصنع؟ يحبر الشبهة يوجد الشبهة ويحبرها ويضع حولها الهالة مما يزينها للناس ثم ينشرها. فإذا أردت أن تعرف وأن ترى إبليس يمشي على رجلين فانظر لهذا، فإنه إبليس الذي يضل الله عز وجل الناس الذي يحصل ضلالته عن طريقه للناس، لكن هذا في صورة بشر، هذا شياطين الإنس، هؤلاء هم شياطين الإنس الذي حركه إبليس فقام بعمله تماما، قام بعمله وهو أنه يصنع الشبهة. ولولا هذه الشبهة يعني شوف في كل باب من الأبواب تجد الشبهة موجودة، سواء في القدر سواء في الصحابة سواء في الصفات سواء في كذا، ده إبليس هذا الجهم. ولهذا لماذا نسب التعطيل للجهمية مع أن الجهم تلميذ لغيره للجعد وكذا، لماذا نسبت إليه؟ ليه يا أخوان؟ لأنه هو الذي تولاه ونشره وتبناها ودعا إليه فنسبت إليه، مع أنه ليس مؤسس التعطيل، ليس مؤسس التعطيل لكن نسبت إليه، نسبت إليه. نعم.
فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحيث بحسب غلظ كفرهم، ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب
لا
من
شك
هو
أن الثالث اللي هو بيدعو اجتمع فيه الثلاث، لكن الأول في اعتقاد فقط، طب قد ينضاف إليه الثانية عناد، أما إذا كانت الثالثة فالثالثة يلزم منها الثنتان الأولى والثانية. نعم.
فليس عذاب هؤلاء كعذاب من دونهم في الكفر ممن
طيب
هو
نعم
ملبوس عليه.
نعم. يبقى إذن كما قلنا بأن زيادة العذاب تكون زيادة على الكفر، زيادة العذاب العذاب في القرآن يقابلها زيادة على الكفر، أما الكفر بمجرده كمعتقد وكذا تجد أن الله عز وجل يقول ده في القرآن غالبا حينما يكون كفر فقط تجد العذاب العذاب في ذلك، أما مع الزيادة تجد زيادة العذاب في القرآن، فلا تجد لا تكاد تجد موضوعا في القرآن فيه زدناهم عذابا وكذا إلا مع عمل، إلا مع زيادة عمل على الكفر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قال الحافظ أبو يعلى وساق بسنده عن عبد الله في قول الله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال زيد عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحدثنا شريح بن يونس وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال
زدناهم عذابا فوق العذاب. قال هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار. قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا.
يحتاج هذا إلى دليل، نعلم من الأثار يعني، لكن يحتاج إلى دليل صحيح. نعم، خمسة أنهار فوق العرش وكذا، هذه لا دليل عليها يعني صحيح.
تحت العرش.
نعم
تحت العرش
هي خمسة عندنا فوق العرش.
عندي تحت العرش
طبعا. ايه لعل تحت أقرب، لعلها تحت أقرب. نعم عندكم تحت.
تحت عندنا.
نعم نعم عذاب الايه. نعم كفار. ما في فرق بين عذاب المنافقين والكفار؟ هؤلاء أشر. مسلم هذا سبب زيادة العذاب أصلا. يعني كون أن يكون الكافر ظاهرا وباطنا يستطيع المسلمون أن يتقوه، لكن كون يكون معك وهو في باطنه من أكفر الناس، بل يوالي من كان كفرهم ظاهرا، بل يضر المجتمع المسلم، بل يسعى في تشكيك الناس في هذا، كل هذا لا شك أنه زيادة في العذاب. نعم.
قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. نعم.
قوله تعالى ويوم
نبعث، يجمع بين الكفر وبين المخادعة، يخادعون الله وخادعه، هذا مخادع ويخادع المؤمنين. نعم.
قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمتك، أن يذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت فإذا عينه تذرفان. وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في هذا القرآن
والله عز وجل جعل الشهيد من أنفسهم حتى لا يقولوا لو كان منا لاتبعناه وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عز وجل يرسل كل رسول من قومه من أنفسهم أعلم بهم وهم أعلم به وكذا وأعلم بصدقه، ليكون هذا أمكن في إقامة الحجة عليه، لأنه لو لم يكن منهم كذلك، لو لم يكن من جنسهم وكان ملكا وكذا لقد، لولا كان بشرا، لولا كان من أنفسنا رجل نعرفه يعرفنا منا. فالله قطع هذه الأبواب كلها ومع ذلك أعرض. نعم.
وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وكما قال في آية أخرى جئنا بك على هؤلاء شهيدا، والنبي كان يستشعر هذا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد أمته هل بلغتكم وكذا، ثم صار يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، ويشير بإصبعه إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بهذا، هل بلغتكم هل ثم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد. فالنبي بلغ البلاغ المبين ونصح لأمته وسعى الليل والنهار في النصيحة وبكل الوسائل وبكل الأساليب، ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأبيه وأمه وكذا سائر الأنبياء، لكن نبي صلى الله عليه وسلم كان أكملهم في هذا الباب. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام كيف سعى في قومه بالنصيحة بالليل والنهار سرا وجهارا ليلا ونهارا، لم يقصر صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومع ذلك وما أمن معه إلى قليل، ومع ذلك استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. تخيلوا يا إخواني إلى هذه الصورة، يضع الواحد منهم ثوبه على رأسه وكذا ويضع أصبعه في أذنيه، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم. تخيل صورة مدعو يفعل هذا، مدعو تدعو إلى الله عز وجل ما ترجو منه شيئا إلا هدايته، ومع ذلك يضع على رأسه هذا ويضع أصبع في أذنيه، ومع ذلك يصبر نوح عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، حتى وصل إلى أنه قال رب لا تذر على الأرض من كافرين ديارا. قال العلماء هذا بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وإلا فالأنبياء أطول البشر نفسا في هذا الباب. وطالما يرجى خير يدعون إلى الخير، طالما يرجى خير. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم مع شدة العذاب والإيذاء وغير ذلك، ومع ذلك ويطرد من يعذب في مكة ثم يأتي الطائف ويطرد من الطائف، ومع هذا العناد والإعراض ينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال. يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم يا إخواني في هذه الحالة؟ لاحظوا هذه الحالة ماذا كان الجواب؟ لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يؤذى ثم يقول رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. وكان يقول رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، يعني اغفر لهم أي وفقهم لإيمان تغفر لهم ذنوبهم، وإلا ما يجوز الدعاء للكافر، إنما وفقهم هيئ لهم إيمانا تغفر لهم به. أما الكافر فليقال رب اغفر لهم، لكن رب اهده، الدعاء له بالهداية نعم، أما الدعاء له بالمغفرة فإن الله لا يغفر أن يشرك به. فكيف نفهم هذا الأثر رب اغفر؟ أي وفقهم لإيمان تغفر لهم به ذنوبهم ومعاصيهم، لكن أن يدعى لهم بالهداية رب اهدي قومي فهذا نعم جائز ولا إشكال فيه. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الدعاء للمشركين، وبوب باب الدعاء على المشركين، قال في باب الدعاء للمشركين اللهم اهدي دوسا واتني بهم، اللهم اهدي دوسا واتني بهم، فهدى الله دوسا. وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة وهداها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ونزل
نعم. عليه الصلاة والسلام كيف يدعو؟ هذه أدعية خاصة. هل هذا يمنع أن النبي يدعو لأمته؟ لكن الدعوة التي الدعوة الكبرى، الدعوة التي تنتفي بها الأمة اللي هي الكبرى، هذه ادخرها، إنما ليس يمنع هذا الدعاء الفردي، يدعو لدوس، يدعو لأم أبي هريرة، يدعو لكذا، يدعو لكذا. نعم.
قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، وقال مجاهد كل حلال وكل حرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق.
وقول ابن مسعود أعم، قال مجاهد كل حلال وحرام، قال ابن مسعود كل علم وكل شيء ولا تعارض. فكل حلال وحرام، فالشرك حرام والتوحيد حلال، يعني يعم كل شيء، كل حلال وحرام يعم كل شيء، كل حلال وحرام يعم كل شيء. طيب كيف بين القرآن كل شيء؟ هل بين يا إخواني مقادير الزكاة وكذا والأنصبة؟ هل بين عدد ركعات الصلاة وكذا؟ لكن بين أقيموا الصلاة، فيكون بين كل شيء على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. ثم جاءت السنة شرحت ذلك، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم.
وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم.
كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فجميع الأخبار أخباره التي أخبر بها صادقة، وجميع الأحكام كذلك، أحكام في مقدور المكلفين. وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. نعم، فالأحكام والقرآن أحكام وأخبار، القرآن كله أحكام وأخبار، والأخبار خبر عن الله سبحانه وتعالى وهما تعلق بتوحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وخبر عن غيره سبحانه، خبر عن الرسل وأقوامهم وكذا، هذا جانب الخبر. ثم أحكام تتعلق بالحلال والحرام. فملخص موضوعات القرآن كلمتان، ما هما؟ ها؟
صدقا وعدلا،
أخبار وأحكام. صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. هذه ملخص القرآن الكريم، ملخص القرآن الكريم. من هنا عدلت سورة الإخلاص ثلث القرآن. لماذا عدلت ثلث القرآن؟ لو قرأت سورة الإخلاص في الأجر كأنك قرأت ثلث القرآن، فيتعدل ثلث القرآن كما في الحديث الصحيح. لماذا يا إخواني؟ لأن تعدل ثلث القرآن في الموضوعات، تجد موضوعات موضوع سورة الإخلاص يعدل ثلث القرآن لأنه خبر عن الله فقط، فيكون ثلث القرآن، لأن القرآن خبر عن الله، خبر عن غيره من الرسل مع أقوامهم وكذا، وما يتعلق بسائر أخبار غير الله عز وجل، وأحكام. إذن هذا يمثل الثلث، ثلث الإيه؟ القرآن في أخباره. نعم.
ابن حجر
وهدى.
نعم. أي
للقلوب.
نعم.
وقد ادخرت دعوتي.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط، والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعوات فهو على رجاء الإجابة. وقيل معنى قوله لكل نبي دعوة أي أفضل دعواته.
يعني هذا بعيد شوي. نعم، من لكل نبي دعوة مستجابة على القطع بها، هذا بعيد، بل أكثر من ذلك. نعم.
قال: وقيل معنى قوله لكل نبي دعوة أي أفضل دعواته، ولهم دعوات أخرى، وقيل لكل منهم دعوة عامة.
دعوة تتعلق بأفراد، بأشخاص، بوقائع، بأحوال، وفي دعوة عامة تتعلق بالأمة ينفع الله بها. نعم.
وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها
يعني
ما لا يستجاب.
قد تكون بالإهلاك. نعم. وإما دعوة.
وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل لكل منهم دعوة خاصة لدنياه أو لنفسه، كقول نوح لا تذر أرضي، وقول زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني، وقول سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، حكاه ابن التين. وقال بعض شراح المصابيح ما لفظه: اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة. والمراد بهذا الحديث أن لكل نبي، أن كل نبي دعا لأمتي بالإهلاك إلا أنا، فلم أدعو، فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم. والمراد بالأمة أمة الدعوة لأمة الإجابة. وتعقبه الطيبي بأنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب، ودعا على أناس من قريش بأسمائهم، ودعا على رعل وذكوان، ودعا على مضر. قال: والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته، فنالها كل منهم في الدنيا. وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فبقيت تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة. وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. وأما جزمه أولا بأن جميع دعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، الحديث. قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة، ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم. وقال ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي، ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه، ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين.
على كل حال، أيا كان التأويل، فإن المراد التفريق بين دعوة ودعوة. فإنه قال لكل نبي دعوته مستجابة، وقد استجاب الله لأنبياء أكثر من دعوة، بل هم مستجابوا الدعوة. وإذا كان الله عز وجل يستجيب لبعض الأولياء وأنه يكون مستجاب الدعوة، فكيف بالنبي؟ كيف بالنبي؟ وإن تخلفت الإجابة في بعض المواضع لا يلزم إذا دعا النبي أن يستجاب، لكن النبي ما ضمنت الإجابة إلا أن يوجد مانع قوي، فقد يدعو النبي لي قوم ولا يستجاب، وقد يدعو النبي على قوم ولا يستجاب. ألم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أقواما في الصلاة؟ كما في الصحيح أن النبي لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، فتاب الله عليهم جميعا، دعا ولعن وتاب الله عليهم، وأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد يدعو لي قوم ولا يستجاب لوجود مانع، لكن أرجى الإجابة الأنبياء. فإذا كان هناك من الأولياء ما قد يكون مستجاب الدعوة، لكن اعلموا أن كل دعوة مستجابة تكون خالية من موانع، فالله إذا أراد استجابة الدعوة خالت الدعوة من الموانع، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة أو قطيعة رحم. طيب، هذا عن الدعاء العام الذي يكون لقوم على قوم لشخص على شخص وهكذا، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم، اللهم كذا، النبي دعا صلى الله عليه وسلم بهذا. طيب، أما هذه الدعوة لكل نبي دعوة، يعني دعوة خاصة يكرم، تكون من باب الإكرام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأمة يوم القيامة، اللي هي ماذا؟ الشفاعة. تم معنى الشفاعة أيضا، تمه أعطيها النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم يدعو ثم يدعو، فما أعطي أحد شفاعة في الآخرة حتى التي اشترك فيها معه الأنبياء والمؤمنون. النبي له شفاعة خاصة، وهي الشفاعة في الفصل، هذه خاصة بالنبي لا يشرك غيره. أما الشفاعة في إخراج العصاة من النار يشفع الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع المؤمنون، لكن لم يعلم أحد شفع مثلما شفع النبي صلى الله عليه وسلم. وبمجموع الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد للنبي أربع شفاعات يوما، كل شفاعة يشفع ثم يقول فيحد لي الله عز وجل حدا فيخرجه من النار، وتتكرر، فما أعطي أحد مثلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكانت شفاعته أنفع ودعاؤه صلى الله عليه وسلم أنفع للأمة، إذ أخرج هو صلى الله عليه وسلم أربع مرات يخرج من النار. هذا معنى الشفاعة. إذا لكل نبي دعوة مستجابة، وكذا ليست دعوة عادية، إنما دعوة خاصة هي منحة له، إما يدعو على قومه إذا تمردوا وعندوا، أو يدعو لقومه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فادخر هذا النوع الخاص، ادخره ماذا؟ يوم القيامة، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة. ليست الشفاعة العامة، هذه عامة، هذه في الأمم، ليس في أمته، سواء أمة الدعوة ولا أمة الإجابة، لا، هذه في سائر الأمم، أن يفصل الله عز وجل بينهم في القضاء، تمام؟ لكن الشفاعة اللي انتفعت بها أمته هي أمة الإجابة، إنما انتفع بها العصاة، وذلك لما أعطاه الله، ما لم يعطي أحدا في ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى، ما لم يعطي أحدا. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يومها، ويخرج الله عز وجل بشفاعته خلقا من النار، يحد لي حدا فيخرجه ثم يعود، ويخرج ثم يعود، ويخرج له ثم يعود. فدل هذا على أن هذه الشفاعة التي أعطاها صلى الله عليه وسلم العظيمة التي انتفعت بها أمته، ولم يكن هذا لنبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله هدى.
نعم،
ليست سنة.
أمة أكمل فتستبيح بيضتها.
ما أنا قلت لك أكمل، قلت لك أكمل، لأنه هو السر في أكمل دي، فتستبيح بيضتها.
فلا يبقى أحد. فلا يبقى أحد في الأمة، فيتمكن الكفار منهم بالتمكن العام. أما يتمكن الكفار من بلد، أما تمكن الكفار في قطر، أما تمكن الكفار من بلدان، فهذا حاصل يقع. إنما يستبيح بيضتهم أي فلا يبقى. فأبشر لو أن الكفر أهل الأرض صاروا على ملة واحدة من الكفر، وصارت قلوبهم متحدة على الإيذاء، لما تسلطوا على كل المسلمين، على كل، لأن الله أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقع التسلط على البعض في بعض الأقطار، في بعض البلدان، في بعض كذا، وهذا يكون بسبب ماذا؟ ذنوب العباد، غالبا يكون بسبب ذنوب العباد، بسبب ذنوب العباد أو ابتلاء قد يكون في بعض المواضع ليرفع الله الأقدار ولحكمة الله البالغة. إنما الغالب التسلط نتيجة البعد عن الدين، البعد عن الدين، الدين الذي هو التوحيد والسنة أولا، البعد عن الدين الذي هو التوحيد والسنة أولا. نعم.
قوله وهدى أي للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
هدى رحمة بشرى للمسلمين، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى هذه الهداية الخاصة، هداية التوفيق، هداية التوفيق، ليست الهداية العامة، لما هذه هداية خاصة. ولهذا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله وعبارة السلف تدور على الإسلام والسنة، هذا أعظم فضل من الله عز وجل، أعظم فضل يمنح الله عبده أن يوفق للتوحيد والسنة. وهدى ورحمة، وهدى وبشرى للمسلمين، هدى للقلوب فتهتدي الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين رضي الله عنه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فيهدي الله القلب فيهدى كل شيء فيه. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، تجد موفقا في كل شيء، موفقا في كلماته، موفقا في أقواله، موفقا في أفعاله، موفقا في دعوته، موفقا في بصيرته، موفقا في كل هذا مثل ما أخذ بالقرآن. نعم.
وقال الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة.
الله أكبر. أي بالسنة، فالسنة فسرت، السنة بيانت المشكل، السنة أسست، يعني أسست أحكاما لم تأتي في القرآن لكنها داخلة في وما أتكم رسول فخذوه، لكن أسست أحكاما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين المرأة وعمته والمرأة وخالته، هذا ليس في القرآن. الله في القرآن قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ما وراء ذلك مما ذكر من المحرمات والمحصنات، لكن الله النبي حرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمهم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومع ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالسنة أسست أحكاما لم تكن في القرآن، السنة أوضحت وفسرت مشكلا. في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، أشكل عليهم الظلم هنا، ظنوا الظلم هذا الظلم، ظلم العبد بالمعاصي أو يظلم الرجل أخاه مثلا، فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله حتى يحرم، لأن شرط الأمن هنا ماذا؟ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. طب من الذي يسلم من الظلم؟ أن يظلم أخاه، يظلم زوجته، يظلم ولده، يظلم جاره، أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال لم تقرأ قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين أن الظلم هنا هو الظلم ماذا؟ الذي بمعنى الشرك وليس ظلم العبد لله. فلهذا أخذ العلماء أهل السنة والجماعة المرضيون أهل النجاة أخذوا أن الظلم ظلمان، أخذوا أن الفسق فسقان، أخذوا أن الكفر كفران، أخذوا أن النفاق نفاقان. كل هذا قسمه للسنة والجماعة بناء على النصوص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم المشكل عليهم في القرآن، فكانوا يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن ذلك. عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يهلك، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لي مسرورا؟ إذن في من يحاسب وينقلب لي مسرورا، فكيف من نوقش الحساب؟ قال ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض. فالنبي يبين للصحابة رضوان الله عليهم، يبين فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعدي بن حاتم يأتي بالحبلين، الحبل الأبيض والحبل الأسود، ويأتي يأكل حتى يميز بين هذا وذاك. فبين الله سبحانه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم إن القرآن يفصل المجمل أيضا. الله أمر بالصلاة، لكن النبي وصف لنا كيف يصلي في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وعلم الصحابة الصلاة ثم قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فهذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم المجمل في القرآن. ولهذا فإن منكر السنة كافر، لأنه منكر للقرآن، مكذب بالقرآن. الذي يكذب بالسنة وينكر السنة هذا كافر. أما الذي يقول لا نأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة وكذا، هذا ضال مضل، هذا ضال. أما الذي ينكر السنة يقول ما في سنة، أو يقول السنة مقصورة فقط على ما جاء في القرآن. يعني حينما نحتج عليهم فنقول الله أمر بالصلاة ولم يبين صفتها، يقول نأخذ بهذه السنة بس اللي هو أصلها في القرآن. انتبه، أصلها في القرآن. أقيموا الصلاة، أنت تقول هل تدري كيف تقيم الصلاة؟ المنكرون السنة إنما هم دركات، فدركة لا تأخذ بها مطلقا، وهذا الإجماع على كفره. طيب، ودركة تقول نأخذ ما جاءت السنة ببيانه في القرآن، أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، كذا. فحينما تحتج عليهم بذلك يقولون نحن نأخذ بهذه السنة، نحن نأخذ بهذه السنة التي أصلها في القرآن، أما ما عداها لا نأخذ به. وهناك من يقول لأخذ بالسنة، أما أخبار الأحاد في العقائد فلا نأخذ بها. وهناك وهناك وهناك، وكل ذلك ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينما قال لأقول فإن أحدكم يجلس على أريكته وكذا يقول حسب ما جاء في القرآن. النبي أخبر على هؤلاء صلى الله عليه وسلم، لكنهم دركات، بعضهم أشد من بعض. نعم، لكن النبي قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم، قطع إيه؟ لابد أن نوضح يعني إيه قضية. يعني قضية على الوجه اللي احنا قلنا، تفصل تبين المشكل، وليس القضية بالإطلاق. فإن السنة تلي القرآن وليس القرآن يلي السنة، لكن قضية يعني حاكمة بتفصيل جاء في القرآن إجماله، ببيان جاء في القرآن إجماله، وهكذا. نعم،
قال وجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يوم يجمع الله الرسل.
إذا كانت الرسل تسأل فما بالك بالمرسل إليهم؟ نسأل الله السلام والعافية. كل سيسأل عما كلف به. الرسل كلفوا بالبلاغ فسيسألون عنه، والمرسل إليهم كلفوا بالاتباع فسيسألون عنه. فقوم يسألون عن البلاغ وهم الأنبياء، وقوم يسألون عن اتباع وهم من أرسل إليهم الرسل، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، كل سيسأل عما كلف به. نعم.
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
ولهذا يقال لنوح والله أعلم به هل بلغت، يقال لموسى هل بلغت، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم هل بلغت، كل سيسأل. نعم.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن.
قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تخذين وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم.
وقال يعني تعالى
الأمر يا أخواني عظيم، يا أخواني أخواني ينبغي أن نأخذ الدين كما أنزله الله، لا نأخذ الدين يا أخواني على أنه مشروع، ولا نأخذ الدين على أنه مصلحة، ولا نأخذ الدين على أنه يا أخواني بناء بيت أبنيه على أفتح غربي ولا أفتح شرقي ولا أفتح كذا، ولا على أنه زوجة متى ما كرهت المقامة معها طلقتها. الدين غير يا أخواني. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، لابد نعرف الدين هذا اللي بتسأل الرسل فيه، اللي الرسل تقول يوم القيامة اللهم سلم سلم، لابد يأخذ الإنسان الدين مأخذ الجد، مأخذ الجد. ولهذا الدين رقم واحد ورقم مليار في حياتي، دنياي من الدين، لا أجعل دنياي قسيمة للدين، فأقول دنيا دنيا ودين باعتبار زمان أوصاف، لكن باعتبار حقائق فدنياي لديني، دنياي من ديني، وإلا خسرت. لو أخرجت زواجي، لو أخرجت بيت أولادي، لو أخرجت نومي، لو أخرجت أكلي وشرابي، لو أخرجت مشروعي وعملي من الدين وجعلت الدين الصلوات الخمس وجعلت هذا يا أخواني خسران. إنما أجعل كل شيء في حياتي دينا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلنأخذ الدين ما أخذ الجد، عظم الأثر، عظم السنة، عظم الاتباع، عظم الحق، اسعى فيه، أصلح ظاهرك وباطنك، اعلم أن هذا الدين الله خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هكذا خلقنا. هذا ابن كثير صنف الكتاب، مات ابن كثير لكن بقي كتابه، أخذ الدين والحمد لله. هذا الكتاب التفسير هذا كم سهر فيه، كم تعب فيه، كم رجع فيه إلى المخطوطات والأقوال. انظروا إلى مصادر التفسير في ابن كثير، يا ليت واحد يعمل البحث هذا، مصادر التفسير في ابن كثير، ابن أبي حاتم، ابن مرضوية، ابن ارجع لمصادر التفسير سواء الحديثية أو التفسيرية أو الفقهية أو العقدية، ارجع إلى المصادر، فضلا عن ابن جرير، فضلا عن المصنفات الأخرى، فضلا عن العمل بالدين، فضلا عن الدعوة إليه. فمن وفقه الله عز وجل أخذ الدين على بالحجم الذي أراده الله، أخذ الدين على مراد الله، على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهتم يا أخواني، نهتم. اليوم كان خلاص قلبي وقف، أصل جاءه خبر، أصل ابنه عمل، قلبك وقف للدين، قلبك وقف للدين مرة، قلبك وقف، هاتوا له حباية، هاتوا له الطبيب، ده من أمس وهو في غيبوبة، من امبارح لي أصل ابنه رسب في الثانوية العامة، أصل ابنه جاب 89.5. هذا نجده ولا لا يا إخوان؟ نجده يا إخوان، هذا نجده. وأخبار تلو أخبار تلو أخبار تلو أخبار، والله أجلس مع واحد بأمس كده يقول أنا من أمس والله جاني، حتى يقول الناس النهارده كأنه هذا كأنه يكاد يشل ولا يجيله فيه جلطة، ليه؟ كلمة بس، واحد قال له كلمة يعني، واحد قال له كلمة، ما شاء الله عليك، واحد قال لك كلمة يا رجل، ده أنت قد تصد عن سبيل الله، قد تأخذ دين الله عز وجل مأخذ الفضول، ده إن أخذت بهذا يعني ما وجدنا مهتما. شوف ما لي أراك مهتما، شوف الصحابة قال كلمة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما هي. النبي يقول كلمة كذا 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 في فضلها يعني. قال إني لا أعلمه. يعني شوف ماشي مغتم لأنه كان يريد أن يعرف هذه الكلمة لأنها فضل عظيم، كان يريد أن يعرفها ومات النبي ما عرفها. مغتم ماشي مغتم، شوف مغتم حتى يقول له أخوه ملي أراك مغتما، يعني غم ظاهر غم ظاهر. تلقى الواحد كده تقول أنت مغتم، يقول لك آه والله شوية بس مشاكل أصلا طلقته مثلا. يعني هذا اللي بتشوف الدنيا الناس، أصل الأرض مش عارفين، أصل الفلوس مش عارفين، أصل أي شيء من هذه. كم نحن نغتم لهذا ونهتم لهذا ونحزن لهذا ونمرض لهذا ونعادي في هذا ونوالي على هذا. فلنأخذ الدين ما أخذ الجد يا يحيى، خذ الكتابة بقوة، نأخذه كما أخذه النبي، كما أخذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ هذا المأخذ بورك له فيه. نعم.
وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك.
هذا على قول إنه لرادك إلى معاد، المعاد يوم القيامة، وقيل إلى مكة، لرادك إلى معاد إلى مكة فاتحا، فيكون هذا فتح مكة. نعم.
هذا أحد الأقوال وهو متجه حسن.
نعم.
قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء.
يكفي. نعم. والنسخة في هذا الاعتقاد اللي نقل منها ابن حجر موجود فيها لفظ آخر، تمام، وليس عندي تحقيق يرفع ما أورده ابن حجر رحمة الله عليه. أعتمده أعتمده أصل عندي حتى يثبت خلافه، يعني هذا الذي اعتمده حتى يثبت خلافه، ولا اعتمد الطبعة الموجودة بين يدي حتى يثبت خلافها وأرد بها ما ذكره ابن حجر. ليه؟ لأنه الأعلم والأدرى والأخبر، ولأن هذه الأشياء يقع فيها تصرفات، تقع فيها تصرفات، وهذا أمر معروف. فحينما أعود إلى أصول هذه من نقل العلماء، لسيما من هو معني بهذا مثل ابن حجر، إحنا مثلا نأتي بواحد ليس من أهل الصنعة، لكن ما يأتي مثل ابن حجر رحمة الله عليه وخبرته، وكونه شافعيا أيضا، وكون أضر الناس بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، حينما نأتي بهذا دي مرجحات حتى يثبت ماذا؟ خلافه. فلهذا يبرر العلماء أحيانا في بعض نقرة الأئمة يقولون لعل هذا من مصدر فقد، لعل هذا يكون من مصدر يعني إيه فقد. لكن قد يقول قائل كيف يفقد علم؟ نقول ما فقد، ما هو ما زال مروي مرويا، كون المصدر اللي هو كمصدر مكتوب مسطور وكذا غير موجود، لكن الرواية موجودة في الأمة، يبقى هذا ليس مفقودا. فهذا محتمل، هذا محتمل، يعني يحتاج التتبع ولا يسارع الإنسان في رده، لأنه مثلا غير موجود في النسخ اللي بين أيدينا أو كذا، فيسرع الإنسان في رده، وقد يكون له أصل في دواوين كانت عندهم، ثم هذه الدواوين إيه، بل هناك بعض الكتب فقد بأكمله، مو بنقل في كتاب، بعض الكتب فقد وأشير إليها، أشير إليها، وأن هذه كان له كتاب وكذا 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 وفقد. هذا كثير يوجد، هذا كثير يوجد. ومن هنا البعض علل انتشار بعض الروايات على الألسن ونقلها مثل شيخ إسلام، مع أن ما نجد لها مصادر، زي مثلا التوبة تجوب ما قبلها، مثلا الانتشار هذا، أو انتشار مثلا يوشك أن تنزل عليكم حجارة بلفظ يوشك، وإذا مش موجود مثلا. فيقولون قد يكون في بعض الروايات جاءت في بعض المصادر من هذا، ولكن إيه فقدت هذه المصادر. نعم أو محتمل هي كانت في ديوان ثم نقلت ثم فقد الديوان، لكن بقي الناقل. حتى في كتب الرواية قد يفقد كتاب. أنت عندك أصلا زي ما أنت قرأت الآن النسخة هذه الوسط عن أبي علي، ما هي هذه النسخة إن هي نعم ما نجزم، وقد يكون سقط منها أشياء، قد يكون سقط منها أشياء فممكن، لكن على كل حال مثل هذه تبقى في الأمة رواية، رواية وإن لم توجد مكتوبة. الأمر الثاني أن نظائرها موجود، يعني مثلا التوبة تجب ما قبلها، النصوص دل عليه، أخذ بالك يعني، وإن ضعفت من باب رواية لا بحيث أنها لم توجد إلا أن معناها صحيح. يوشك أن تنزل، أراكم ستهلكون، هذه معناها واحد، لكن التحريف هنا يكون تحريف اللفظ، لكن نعلم قطعا يقينا أن شيئا تعلق به دين حلال وحرام وكذا ثم يغيب، لا. أما هذه المسألة نعم قد يغيب بعض هذه الأشياء. نعم.